قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. هذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى تحت باب تفسير التوحيد وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله له مناسبة مع الباب، حيث بين في هذا الحديث معنى التوحيد أنه النطق بالشهادة مع الكفر بما يعبد من دون الله والبراءة من ذلك. وقد صار أمر الكفر بما يعبد من دون الله من شروط لا إله إلا الله، ويدل على أنه شرط هذا الحديث، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم علق العصمة بأمرين: النطق بالشهادة والكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. وقول المصنف رحمه الله تعالى وفي الصحيح، هذه عبارة مجملة ومحتملة، فهي تحتمل كلمة في الصحيح أحد أمرين: إما أن يقصد به وفي الكتاب الصحيح وفي الجامع الصحيح، وهذا يحتمل أن يكون في صحيح الإمام البخاري أو صحيح الإمام مسلم. الاحتمال الآخر أن قوله وفي الصحيح أي وفي الحديث الصحيح، أي الذي جمع شروط الصحة، وسواء أكان في الصحيحين أو في أحدهما أو في غيرهما. والمصنف رحمه الله تعالى ليس له اصطلاح خاص في ذلك حتى يعلم ماذا يقصد إذا أطلق هذه الكلمة وفي الصحيح، ولكن بالرجوع إلى المصادر تجد أن الحديث في صحيح الإمام مسلم، الحديث في صحيح الإمام مسلم. وصحابي هذا الحديث هو طارق ابن أشيم ابن مسعود الأشجعي، من الصحابة الذين لهم أحاديث معدودة، ويروي عن هذا الصحابي ولده أبو مالك واسمه سعد، حتى قال الإمام مسلم لم يروي عنه غير ابنه، فمن هو ابنه؟ أبو مالك سعد، وسعد هذا كوفي ثقة. وفي الحديث من قال لا إله إلا الله، من ها هنا شرطية تفيد العموم، وقوله قال لا إله إلا الله أي مع قرينتها، وهي شهادة أن محمدا رسول الله. وقد ذكرنا فيما سبق أن إحدى الشهادتين تستلزم الأخرى أو تتضمنها عندك. ما هي الشهادة التي تتضمن الأخرى؟ شهادة أن محمد رسول الله تتضمن شهادة أن لا إله إلا الله، وما هي التي تستلزم؟ أحسن، شهادة أن لا إله إلا الله تستلزم شهادة أن محمد رسول الله. وقوله وكفر بما يعبد من دون الله، الواو هنا عاطفة أي معطوفة على ما سبق، وقد قيل إن العطف هاهنا يفيد المغايرة تماما، وقيل لا تفيد المغايرة تماما، ففيها قولان: هي عاطفة، لكن هل هذا العطف يفيد المغايرة عما سبق ويكون أو تكون تلك المغايرة مغايرة تامة، أو هو من باب عطف التفسير أو يسمى عطف الخاص على العام بعد قول لا إله إلا الله؟ أقربها أنها من باب عطف الخاص على العام، فالكفر بما يعبد من دون الله من مستلزمات وشروط لا إله إلا الله، أن يكفر العبد بجميع ما يعبد من دون الله عز وجل. وهذا له أصله في قول الله سبحانه وتعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والعمل الصالح من الإيمان، والعمل الصالح من الإيمان. وهذا يدل دلالة ظاهرة على أن قوله وكفر بما يعبد من دون الله، أن هذا الكفر بما يعبد من دون الله من شهادة أن لا إله إلا الله. ومن تلك الأدلة قوله سبحانه وتعالى: من كان عدوا لله وملائكته وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. عطف الخاص على العام. والكفر معناه في اللغة الستر والتغطية، وسمي الكافر كافرا لأنه مغطى على قلبه، مغطى على قلبه. ولكن هنا المقصود بالكفر الكفر بما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى وبالطواغيت. وهنا تنبيه في هذه الجملة وكفر بما يعبد من دون الله، ألا وهو أن المعنى وكفر بعبادة جميع من يعبد من دون الله، هذا هو المقصود. يكفر بعبادة جميع ما يعبد من دون الله، وذلك لأن عيسى عليه السلام عبد من دون الله والمسلم مطالب بالإيمان به بالإيمان بعيسى لا بعبادته كما قال الله عز وجل وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق وفي هذه الجملة دليل على أنه لا يكفي مجرد التلفظ بلا إله إلا الله بل لا بد أن يوجد هذا الشرط ألا وهو الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل فعصمة المال والدم معلقة بأمرين الأول قول لا إله إلا الله عن علم ويقين كما هو مقيد في قولها في غير ما حديث والأمر الثاني الكفر بما يعبد من دون الله وقوله حرم ماله ودمه أي على المسلمين حرم ماله ودمه على المسلمين والحرام لغة المنع والمحرم هو الممنوع منه وأما في الاصطلاح فمعناه ما طلب الشارع الكف عنه ما طلب الشارع الكف عنه على وجه الإلزام على وجه الإلزام وتاركه يثاب امتثالا يثاب تاركه امتثالا ويعاقب فاعله اختيارا أو يستحق العقاب تاركه أو فاعله اختيارا فاعله اختيارا وهنا لم يذكر حق الإسلام الذي يبيح إذا لم يؤده صاحبه يبيح دمه وماله كما في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى هذا الحديث استثنى حق الإسلام أنه لا يعصم الدم والمال إلا إذا أتى بحق الإسلام فهذا الإطلاق الموجود في هذا الحديث مقيد بحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين حرم ماله ودمه وهل عصمة المال والدم مختصة بالمشركين؟ بعبدة الأوثان فقط بمن كان لا يعرف لا إله إلا الله أم أنها تشمل جميع المشركين وغيرهم من أهل الكتاب الذين يقرون بلا إله إلا الله؟ الجواب أن هذه مختصة بالمشركين، وأما غيرهم ممن يقر بلا إله إلا الله فلا يكفي في عصمة دمه وماله أن يقول لا إله إلا الله. فمن أهل الكتاب من قال لا إله إلا الله ومع ذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحكم الله ورسوله بكفرهم، فليسوا معصومين الدم والمال. فهذا مختص كما ذكر أهل العلم، ومنهم الخطابي والقاضي عياض رحمة الله عليهما، أن هذه العصمة، عصمة المال والنفس، مختصة بالمشركين. وقوله وحسابه على الله عز وجل، وحسابه على الله عز وجل، الحساب لغة استعمال العدد، كما قال الله عز وجل لتعلموا عدد السنين والحساب، وهو ما يحاسب عليه فيجازى بحسبه. وفي الاصطلاح معنى الحساب إطلاع الله عز وجل عباده على أعمالهم، إطلاع الله عز وجل عباده على أعمالهم يوم القيامة. هذا هو الحساب. ومرد الحساب إلى الله عز وجل وليس إلى أحد من الناس. قال الله سبحانه ثم إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وقال لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن عليك إلا البلاغ، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. الذي يتولى أمر الحساب هو الله سبحانه وتعالى. فإن كان العبد صادقا جازاه الله عز وجل بجنات النعيم، وإن كان منافقا عذبه الله جل وعلا العذاب الأليم. وهذه الجملة، جملة وحسابه على الله عز وجل، جملة مستأنفة مسوقة لبيان تعلق أحكام الشريعة بالظاهر، جملة مستأنفة مسوقة لبيان تعلق أحكام الشريعة بالظاهر دون ما يخفيه. وفي هذه الجملة دليل على أن العبرة في الدنيا بما في الظواهر، اللسان والجوارح، اللسان والجوارح، وأن العبرة في الآخرة بما في السرائر بالقلب، كما قال الله عز وجل يوم تبلى السرائر، وقال سبحانه وحصل ما في الصدور. فالأخذ بالظاهر في الدنيا مطلوب شرعا، لا تستطيع أن تكشف ما في قلوب الناس، لكن من أبدى خيرا عومل أو قوبل بالخير، ومن أبدى غير الإسلام أجريت عليه الأحكام في الظاهر. ومما يدل على ذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن، لاحظ، نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، بما ظهر، حتى الحاكم والقاضي لا يقضي إلا بما ظهر له، فأقضي بنحو ما أسمع. وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء. الله يحاسبه على سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. ولو قال قلبي نظيف لا يقبل منه ما دام أنه قد أبدى سوءا أو شرا. وهذا أخرجه الإمام البخاري. يدل هذا كله على أن العبرة بما ظهر، لتجري الأحكام، أحكام الشريعة على ما ظهر، أما الباطن والسريرة والمخبوء في الصدر فهذا إلى الله عز وجل، الله سيحاسب ذلك العبد على ما في سريرته. وقد استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على قبول توبة الزنديق، على قبول توبة الزنديق، والزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويخفي ويبطن الكفر. فالشافعية استدلوا بذلك على قبول توبته. والمشهور في مذهب أحمد ومالك أنها لا تقبل، ولكن الأمر في ذلك راجع إلى صدق التوبة. فإن صدق في توبته وأصلح وبين قبل منه، وإن لم فإنها لا تقبل منه، لأن الله عز وجل قال: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ومن علم منه من هؤلاء الزنادقة التلاعب بالتوبة فإنها لا تقبل منه، فإنها لا تقبل منه. وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة والمهمة. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وقد مر شيء من الأحكام في شأن من قال لا إله إلا الله وامتنع عن فريضة من فرائض الله، ما حكم ذلك؟ إذا قال لا إله إلا الله وامتنع عن الصلاة أو عن الزكاة، نعم، إذا امتنع عن الصلاة فهل يقتل أم لا يقتل؟ عندك؟ لاحظ الآن عندنا مسألتان، طائفة ممتنعة مجموعة لهم قوة ومنعة، والواحد من الطائفة، هل تقاتل الطائفة ويقتل الواحد لو امتنع عن الصلاة؟ نعم، بالنسبة للطائفة إذا امتنعت تقاتل، ودليله الحديث السابق: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة. وفي قصة أيضا أبي بكر الصديق مع الذين امتنعوا عن الزكاة، لكن بكي الواحد إذا امتنع عن الصلاة، طولب بها امتنع، هل يقتل عند الحكم الشرعي أم لا؟ امتنع يقتل. طيب وأنت؟ يقتل. نعم، أحسن. الأدلة السابقة وقول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فخلوا سبيلهم، دل على أن الذي يمتنع عن الصلاة يطالب بها ويمتنع عنها، أن الحكم الشرعي فيه أن يقتل على الصحيح من أقوال أهل العلم، على الصحيح من أقوال أهل العلم في الحكم الشرعي. لكن ليس الأمر أن تقيم الأحكام بنفسك، فالأحكام القضائية يرجع فيها إلى من يهمه القضاء ومن يتولى شأنه، ومن يتولى شأنه. وفي هذا الحديث دليل على أن مال المسلم ودمه حرام إلا في حق، وإن لم يصرح به في الحديث. فما هو الحق؟ نعم، ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث. ما هي الثلاث؟ نعم، الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، هذه في حق. ويحرم المال إلا في حق، فمن الحق، نعم، ارفع صوتك، طيب، نعم، في الزكاة. يقال في هذا الباب: تغريمه بما يتلفه يؤخذ منه، صار حلالا، صار حلالا أن يؤخذ منه ما أتلف لأن عليه الغرم. ثم قال المصنف بعد هذا الحديث وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، شرح أو شرح، شرح على أنها، على أن الكلمة فعل وفاعلها أين؟ نعم. الفاعل أين؟ أين؟ انتبه معي. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. عندك ما هذه ما ماذا تعني؟ أحسنت. ما موصولة بمعنى الذي شرح هذه الترجمة الذي بعدها من الأبواب. ويصح أيضا أن يكون أن تضبط الكلمة شرح فيقال شرح على أنها مبتدأ أو خبر مقدم، يصح فيها الوجهان. الذي بعد الترجمة من الأبواب شرحها، أو شرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. ومعنى كلمة الشرح التفسير والتبيين وإيضاح المعنى في الألفاظ، هذا هو الشرح. ويأتي الشرح بمعنى التفصيل، وهو المراد هاهنا. وقوله الترجمة ترجمة الكتاب أي فاتحته، ترجمة الكتاب أي فاتحته. والترجمة معناها التعبير بلغة عن لغة أخرى، التعبير بلغة عن لغة أخرى. ثم إن كلمة الترجمة استعملت للأبواب في اصطلاح المؤلفين كما بين ذلك أهل العلم. وكأن الباب إذا ذكر فيه المسألة فهي خلاصة ما يأتي بعده أو ما يندرج تحته، خلاصة لما يندرج تحته. وما بعد هذه الترجمة من الأبواب هو تفصيل في أمور التوحيد، فيه ما يبين التوحيد ويوضح معنى لا إله إلا الله، وفيه أيضا ما يبين لك الشرك الأصغر والأكبر كي تحذره وتجتنبه وتبتعد عنه، وفيه ما يبين الوسائل المفضية إلى الشرك بالله عز وجل كالبدع والغلو في الدين وغير ذلك، وفيه إثبات الصفات لله عز وجل وتنزيهه عما لا يليق بجلاله سبحانه. ستجد إن شاء الله تعالى بعد هذا الباب تفاصيل كثيرة وعديدة في مسائل مهمة من أمور التوحيد أو ما يضاده من الشرك بالله عز وجل. ونكتفي بما ذكرنا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: في
فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. في قول المصنف رحمه الله تعالى: فيه أكبر المسائل وأهمها، أطلق صيغة التفضيل في هذا الموضع لأن التوحيد هو أول ما يسأل عنه العبد، ولأنه أساس دعوة الرسل، ولأن الأعمال لا تصح بدونه، ولأن ضده هو أعظم الذنوب، فصار التوحيد والشهادة أعظم الأعمال عند الله، أعظم الأعمال عند الله سبحانه وتعالى، وأحبها إليه. وقوله تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، التفسير في اللغة تفعيل من الفسر، وهو الإبانة والكشف، وهذا التفسير تفسير هو على قسمين، تفسير التوحيد على قسمين: تفسير مجمل وتفسير مفصل ومبين أكثر وأكثر، وبكل قد ورد في القرآن والسنة ذكر تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله تفسيرا عاما وتفسيرا خاصا، تفسيرا مجملا وتفسيرا مبينا. ولا يكون تفسير التوحيد وتفسير الشهادة إلا بأمرين: الأمر الأول نفي الألوهية عما سوى الله عز وجل، نفي الألوهية والعبودية عما سوى الله، فتنفي عما سوى الله من الآلهة الباطلة. والأمر الثاني إثبات الألوهية والعبودية لله وحده. فهنا ثلاث مراتب في تفسير كلمة التوحيد: أعلاها الإثبات والنفي، وأما المرتبة الثانية فهي الإثبات، كأن يقول الله إله، وأما النفي، النفي عما سوى الله من العبادة الباطلة، فهذا لا يكفي حتى يأتي الإثبات لله عز وجل. إذن ينتبه لهذه الأمور الثلاثة: الأمر الأول النفي والإثبات، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون في تفسير التوحيد وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله. والنفي مع الاستثناء يعد أعظم أدوات القصر والحصر، تحصر العبادة لله عز وجل، هذا أسلوب فيه الحصر والقصر، بل هو أبلغ أدوات الحصر والقصر. وأما الإثبات بدون النفي فهذا قاصر، أن يقول الله إله هذا قاصر في تفسير التوحيد وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله. وكذلك أيضا الأمر الثالث وهو النفي، حصول النفي بلا إثبات. وقد ذكر المصنف رحمه الله بأنه بين التوحيد وبين شهادة أن لا إله إلا الله بأمور واضحة، ومن هذه الأمور الواضحة آية الإسراء، وآية الإسراء هي قوله سبحانه: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وقوله في هذه الحالة بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين. هل هناك من المشركين الأوائل أو الأولين من كان يدعو الصالحين؟ الجواب نعم، ودليل ذلك الآية التي هي آية الإسراء، وهذا نستفيد منه فائدة بأن المشركين الأولين كانوا أصنافا في عبادة غير الله عز وجل. فالصنف الأول عباد الأصنام ودعاتها، الأصنام والأوثان كانت مشهورة عند المشركين الأولين. والصنف الثاني دعاة الملائكة الذين يدعون الملائكة من دون الله عز وجل، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة: ويوم نحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم. يدل على أن المشركين الأولين كانوا يعبدون الملائكة، صنف منهم كان يعبد الملائكة من دون الله عز وجل. الصنف الثالث عباد الجن، عباد الجن ودعاتها، كما ذكر الله عز وجل عن المشركين الأولين أو عن بعضهم: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. والصنف الرابع دعاة الصالحين الذين كانوا يدعون الصالحين، سواء كان أو يعبدون الصالحين من دون الله ويتقربون إليهم بالعبادات أو بأنواع من العبادات، سواء كان الصالحون من الإنس أو من الجن. من الإنس كما في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، فهؤلاء كانوا رجالا صالحين من الإنس عبدوا من دون الله عز وجل، دعاهم الشيطان إلى عبادة هؤلاء. وأما الصالحون من الجن فيشهد له الآية السابقة: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وقد جاء في حديث عبد الله ابن مسعود ما يدل على أنه كان نفر من الجن يعبدهم نفر من الإنس، فلما أسلم الجن استمر أولئك النفر من الإنس في عبادتهم، وهم صالحون، قد صاروا صالحين، واستمروا في عبادتهم، فذكر الله عز وجل أن عبادة الصالحين ولو كانوا صالحين أنها من الشرك، من الشرك الأصغر أو الأكبر؟ من الشرك الأكبر. وهذه المسألة أيضا هي من الفروق بين المشركين الأولين والمشركين المتأخرين، أن المشركين الأولين كانوا يعبدون الصالحين ويدعون الصالحين، إذا دعوا من الناس أحدا دعوا صالحا، بخلاف المشركين المتأخرين فإنهم يدعون الصالح والطالح، بل أفسق خلق الله عز وجل وأكثرهم إجراما وزندقة يدعونه من دون الله سبحانه وتعالى، بل ويعتبرونه من الأولياء، بل ومن الأقطاب الذين لهم تصرف في الكون، وهو من أفجر خلق الله عز وجل. وهذا فارق واضح بين المشركين الأولين والمشركين المتأخرين، يدل على أن شرك المتأخرين أعظم وأشد. ودعاء الصالحين كما ذكر هاهنا هو ينزل على الأقسام التي فيها دعاء غير الله عز وجل، فإما أن يكون دعاء مباشرا، وإما أن يكون توسلا، دعاء غير مباشر أي بالتوسل. فأما الدعاء المباشر فهو على الأقسام التي مرت، إن كان ذلك الصالح الذي دعي لشيء لا يقدر عليه إلا الله، فذلك إيش؟ ماذا عندكم؟ إذا دعي الصالح في شيء أو إلى شيء لا يقدر عليه إلا الله، ماذا يكون؟ شرك إيش؟ أكبر. وإذا دعي الصالح فيما يقدر عليه في مساعدة أو معاونة فهذا يكون ماذا؟ لا بأس به، جائز. وأما التوسل فهو على قسمين، فمن يذكر هذين القسمين؟ التوسل بهم عندك يا أخنا عبد الله، كيف هذا وكيف ذاك؟ أحسنت، يعني التوسل بدعائهم، تمام، التوسل بدعائهم هذا مشروع، ودليل ذلك أن الصحابة كانوا يطلبون من النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء، وكان عمر بن الخطاب يتوسل إلى الله عز وجل بدعاء العباس ابن عبد المطلب. أما القسم الثاني فهو التوسل بذواتهم، وهذا من البدع، وهو أيضا نوع من الشرك. نوع من الشرك من أي ناحية؟ نوع من الشرك أن يتوسل إلى الله بذات هذا الصالح، هذا من البدع وهو نوع من الشرك، حيث إنه اعتقد ما ليس سببا شرعيا سببا، اعتقد أن لهذا سبب ولم يجعله الله عز وجل، لم يجعل ذوات الصالحين أسبابا، لم يجعل الله ذوات الصالحين أسبابا. قال ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. ومنها آية براءة، الآية التي في سورة براءة في سورة التوبة، بيّن فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. بيّن الله عز وجل في هذه الآية، وهي قوله سبحانه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، بيّن حال هؤلاء الذين اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، وهذا يسمى شرك الطاعة، يسمى شرك الطاعة، الطاعة للأحبار والرهبان. وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، كما في قوله سبحانه وتعالى عقب ذلك قال وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم أيضا اتخذوه ربا من دون الله. قال الله وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. قال مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. هنا مسألة الطاعة للعلماء والأمراء والعباد وغير ذلك، هذه الطاعة لها أحوال. الحال الأولى الطاعة في طاعة الله عز وجل، فهذه مشروعة كما أمر الله سبحانه وتعالى بذلك، بأن تكون طاعتهم تابعة لطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله. فهذا ما حكمه يا عبد الرحيم؟ ما حكمه؟ مطلوب شرعا. طيب، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولو الأمر هم العلماء والأمراء، العلماء والأمراء، طاعة في طاعة الله عز وجل. أما الحال الثانية فهي الطاعة، طاعة هؤلاء في معصية الله عز وجل، وهذه لا بد فيها من تفصيل، مع أنها ممنوعة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، حتى ولو كان الذي أمرك في معصية الله أمرك بمعصية الله أميرا أو عالما لا طاعة له في معصية الله عز وجل. وهذه الطاعة في المعصية في معصية الله على قسمين لابد فيها من التفصيل، ذكر شيخ الإسلام هذا التفصيل، فمن يذكر؟ نعم، ما لكم أحجمتم؟ عندك يا عبد الفتاح؟ هنا المصنف أطلق هذه الكلمة، قال طاعة العلماء والعباد في المعصية على أنها من الشرك الأكبر. فهل طاعة العلماء والأمراء والعباد في معصية الله عز وجل شرك أكبر، أم أنه يوجد تفصيل فيها؟ يوجد تفصيل، فضل. إذا كانت من باب الإكراه دخلت في أمور أخرى. طيب، لا اختيارا، خلي اختيار. فهذا ماذا؟ هذا يعد كبيرة من الكبائر. طيب، وإذا أطاعهم في معصية الله وهو يعتقد أن هذا الذي أمروه به أحسن من طاعة الله عز وجل ومن حكمه أو موازي له، فهذا يعد شركا أكبر، كما مر معنا التفصيل سابقا. أما الحال الثالثة فهي طاعتهم فيما يباح، والسمع لهم في المعروف مطلوب كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. إذن إذا قال المصنف طاعة العلماء والعباد في المعصية شرك، يقال لا بد فيه من التفصيل، قد يكون شركا أكبر وقد يكون كبيرة من الكبائر لا تخرج من الملة. ثم قال: لا دعاؤهم إياهم، هذا اعتمادا على حديث عدي بن حاتم، اعتمادا على حديث عدي بن حاتم. ما هو حديث عدي بن حاتم؟ نعم يا أبا حسن. نعم، لسنا نعبدهم. طيب، أليس يحلون الحرام فتحلونه ويحرمون الحلال فتحرمونه فتحلونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. هذا دليل على أن المصنف اعتمد على هذا الحديث، لأنه قال: لا دعاؤهم إياهم، مع أن اتخاذ الأرباب يشمل أمرين. ما هما؟ اتخاذ العلماء والأمراء أربابا من دون الله يشمل أمرين: الأمر الأول في جانب عباد، في جانب العبادة والدعاء، أن يدعوا من دون الله وأن يعبدوا من دون الله. الثاني في جانب الطاعة، في جانب الطاعة. أحسنتم. قال: ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هذه المسألة عدها المصنف من الأمور التي بيّنت وفسرت التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله تفسيرا واضحا وجليا لا إشكال فيه. أن إبراهيم قال للكفار المشركين: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى، استثنى الله عز وجل، وهذه فيها البراءة، البراء والولاء، البراء والولاء، وهما أصلان عظيمان من أصول الدين. فالبراءة معناها المعاداة والبغض بعد الإعذار والإنذار، وأما الموالاة فمعناها المحبة والنصرة والمودة. تحب التوحيد وتحب أهله، تحب شهادة أن لا إله إلا الله وتحب أهلها العاملين بمقتضاها، تحب هذا الصنف. وهذه الكلمة التي هي كلمة الإسلام وكلمة التوحيد قد جعلها كلمة باقية في عقبه. جعلها كلمة باقية في عقبه. الكلمة الباقية هي كلمة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله، وهي أساس الدين، أساس الدين. وهنا في قول الله عز وجل باقية أنها باقية على وجه العموم، باقية على وجه العموم في عقبه. لماذا؟ لأنه يوجد من كان من عقبه، أي ممن جاء بعده من ذريته بأزمان، من أشرك بالله عز وجل، لكن لا تزال كلمة التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله موجودة في ذريته إلى قيام الساعة، إلى قرب قيام الساعة، إلى قرب قيام الساعة. يقال البقاء للكلمة في ذرية إبراهيم على أقسام: بقاء نسبي بالنسبة لبعض ذريته دون بعض. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في شأن إبراهيم: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين، لا ينال عهدي الظالمين. فيوجد من ذريته من كان ظالما لنفسه بالمعاصي والشرك بالله عز وجل. وانظروا إلى قريش كيف وقعت في الشرك قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. وقريش من ذرية إبراهيم، من ذرية إبراهيم. فيوجد هناك بقاء نسبي للكلمة التي هي كلمة الإسلام والتوحيد. الأمر الثاني أن هذا البقاء إلى قرب قيام الساعة، هذا البقاء إلى قرب قيام الساعة، ولا يستمر إلى قيام الساعة ذاته، إلى قرب قيامها، لأنه يوجد في آخر الزمان من ينسى كلمة التوحيد، من لا يعرف شيئا. يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الكلمة ستبقى إلى قرب قيام الساعة، فحينئذ قبل قيام الساعة في الوقت الذي لا يبقى في الأرض من يقول لا إله إلا الله كما في رواية الإمام أحمد، حينئذ على أولئك تقوم الساعة، يأذن الله عز وجل بخراب الدنيا ونهاية العالم. هذا المقصود بالبقاء، لا بد أن يقيد بهذه القيود. وفي قوله في عقبه، العقب معناها في لغة العرب الشيء الذي يدل على تأخيره وإتيان غيره بعده. وهنا العقب إن قصد به الولد وولد الولد فإن الله عز وجل قد أبقى هذه في عقب إبراهيم، وولده إسماعيل وإسحاق وولد ولده يعقوب. وإن كان المقصود بالعقب الذرية إلى ما شاء الله وهذا هو المشهور فهذا على التفصيل السابق، منهم من حافظ على هذه الكلمة وبقيت معه ومنهم من ضيعها وأهملها وتركها. وقوله لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون لشهرتها عنه، هذا أولا. لماذا يرجعون؟ جعلها باقية لعلهم يرجعون. قال أهل العلم أولا لشهرتها عنه، لأنها اشتهرت عن إبراهيم كثيرا فسمع بها الناس جميعا، سمع بهذه الكلمة. طيب، الأمر الثاني لأنه وصى بها ذريته، لأنه وصى بها ذريته. والأمر الثالث لأن ذريته تواصوا بها، لأن ذريته تواصوا بها. أما وصية إبراهيم كما قال الله عز وجل ووصى بها إبراهيم بنيه، وأما بالنسبة لذريته فهذا ظاهر في أن من حافظ على هذه الكلمة يوصي من بعده بها، فيعقوب عليه السلام أوصى بهذه الكلمة وبعبادة الله عز وجل عند موته. ما تعبدون من بعدي؟ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمين، ونحن له مسلمون. هذا فيه أن الذرية قد أوصى بعضها بعضا بكلمة التوحيد، أوصى بعضها بعضا بكلمة التوحيد. نكتفي بما ذكرنا وإلى هنا وبارك الله فيكم.